الشريط الثالث من كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي. وقالت سرية الربيع بن خيثم: كان الربيع يعزل، وأما المطعم فالمراد منه تقوية هذا البدن لخدمة الله عز وجل، وحق على ذي الناقة أن يكرمها لتحمله، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ما وجد، فإن وجد اللحم أكله، ويأكل لحم الدجاج، وأحب الأشياء إليه الحلوى والعسل، وما نقل عنه أنه امتنع من مباح، وجيء علي رضي الله عنه بفالوذج فأكل منه، وقال: ما هذا؟ قالوا: يوم النوروز، فقال: نورزونا كل يوم، وإنما يكره الأكل فوق الشبع، واللبس على وجه الاختيال والبطر، وقد اقتنع أقوام بالدون من ذلك، لأن الحلال الصافي لا يكاد يمكن فيه تحصيل المراد، وإلا فقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم حلة اشتريت له 27 بعيرا، وكان لتميم الداري الهامش، تميم الداري صحابي سكن القدس، توفي 40 للهجرة، انتهى الهامش. وكان لتميم الداري حلة اشتريت 1000 درهم يصلي فيها بالليل، فجاء أقوام فأظهروا التزهد، وابتكروا طريقة زينها لهم الهوى، ثم تطلبوا لها الدليل، وإنما ينبغي للإنسان أن يتبع الدليل، لا أن يتبع طريقا ويطلب دليلها. ثم انقسموا، فمنهم متصنع في الظاهر ليث الشرى في الباطن، يتناول في خلواته الشهوات، ويعكف على اللذات، ويرى في الناس بزيه أنه متصوف متزهد، وما تزهد إلا القميص، وإذا نظر إلى أفعاله فعنده كبر فرعون. ومنهم سليم الباطن إلا أنه بالشرع جاهل، ومنهم من تصدر وصنف فاقتدى به الجاهلون في هذه الطريقة، وكانوا كعمي اتبعوا أعمى، وكانوا كعمي اتبعوا أعمى، ولو أنهم تلمحوا للأمر الأول الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم لما زاغوا، ولقد كان جماعة من المحققين لا يبالون بمعظم في النفوس إذا حاد عن الشريعة، بل يوسعونه لوما. فنقل عن أحمد أنه قال له المروزي: ما تقول في النكاح؟ فقال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قد قال إبراهيم الهامش، يريد أن يحدثه عن إبراهيم بن أدهم، فما تركه يتم جملته، انتهى الهامش. قال: قد قال إبراهيم، فقال فصاح بي وقال: جئتنا ببنيات الطريق؟ وقيل له إن سريا السقطي قال له: لما خلق الله تعالى الحروف وقفت الألف وسجدت الباء، فقال له: نفر الناس عنك. فقال: نفر الناس، فقال: نفر الناس عنك، واعلم أن المحقق لا يهوله اسم معظم، كما قال رجل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أتظن أن نظن أن طلحة والزبير كان على الباطل؟ فقال له: إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرفه أهله. ولعمري أنه قد وقر في النفوس تعظيم أقوام، فإذا نقل عنهم شيء فسمعه جاهل بالشرع قبله لتعظيمهم في نفسه، كما ينقل عن أبي يزيد رضي الله عنه أنه قال: تراعنت على نفسي، أو تراعنت على نفسي، فحلفت لا أشرب الماء سنة. وهذا إذا صح عنه كان خطأ قبيحا، وزلة فاحشة، لأن الماء ينفذ الأغذية إلى البدن ولا يقوم مقامه شيء، فإذا لم يشرب فقد سعى في أذى بدنه. وقد كان يستعذب الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أفترى أن هذا فعل من يعلم أن نفسه ليست له، وأنه لا يجوز التصرف فيها إلا عن إذن مالكها؟ وكذلك ينقلون عن بعض الصوفية أنه قال: سرت إلى مكة على طريق التوكل حافية، فكانت الشوكة تدخل في رجلي فأحكمها بالأرض أو فأحكها بالأرض ولا أرفعها، وكان علي مسح، فكانت عيني إذا آلمتني أدلكها بالمسح فذهبت إحدى عيني. وأمثال هذا كثير، وربما حملها القصاص على الكرامات وعظموها عند العوام، فيخايل لهم أن فاعل هذا أعلى مرتبة من الشافعي وأحمد. ولعمري إن هذا من أعظم الذنوب وأقبح العيوب، لأن الله تعالى قال: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا. وقد طلب أبو بكر رضي الله عنه في طريق الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم ظلا، حتى رأى صخرة ففرش له في ظلها. وقد نقل عن قدماء هذه الأمة بدايات هذا التفريط، وكان سببه من وجهين: أحدهما الجهل بالعلم، والثاني قرب العهد بالرهبانية. وقد كان الحسن يعيب فرقدا السبخي الهامش في الأصل المطبوع والمخطوط وفي طبقات الشعراني وفي كثير من الكتب السنجي بنون وجيم، وهو السبخي بباء وخاء نسبة للسبخة أو السبخة من نواحي البصرة، انتهى الهامش. وقد كان الحسن يعيب فرقدا السبخي ومالك بن دينار في زهدهما الهامش. إذا أطلق الحسن فهو البصري سيد التابعين، وفرقد السبخي ومالك بن دينار من عباد المحدثين، مات كلاهما سنة 31 و100 للهجرة، انتهى الهامش. فرؤيا عنده طعام فيه لحم، فقال: لا رغيفي مالك، فقال: لا رغيفي مالك ولا صحني فرقد. ورأى على فرقد كساء، فقال: يا فرقد، إن أكثر أهل النار أصحاب الأكسية، وكم قد زوق قاص مجلسه بذكر أقوام خرجوا إلى السياحة بلا زاد ولا ماء، وهو لا يعلم أن هذا من أقبح الأفعال، وأن الله تعالى لا يجرب عليه، فربما سمعه جاهل من التائبين فخرج فمات في الطريق، فصار للقائل نصيبه من إثمه. وكم يروون عن ذي النون أنه لقي امرأة في السياحة فكلمها وكلمته، وينسون الأحاديث الصحاح: لا يحل لامرأة أن تسافر يوما وليلة إلا بمحرم. وكم ينقلون أن أقواما مشوا على الماء، وقد قال إبراهيم الحربي الهامش، وقولهم الهامش من أعلام المحدثين، أي إبراهيم الحربي كان من تلاميذ أحمد بن حنبل، توفي سنة 85 و200 للهجرة، انتهى الهامش. وقد قال إبراهيم الحربي: لا يصح أن أحدا مشى على الماء قط، الهامش، وقولهم: كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، غير مسلم. راجع بحث الأستاذ السيد الخضر حسين شيخ الأزهر السابق في رسائل الإصلاح ومنظومة الوهبانية في الفقه الحنفي وشرحها، وفيها أن من ادعى لولي طي الأرض جاهل وقيل بكفره. راجع الوهبانية والبزازية، انتهى الهامش. فإذا سمعوا هذا قالوا: أتنكرون كرامات الأولياء الصالحين؟ أفنقول لسنا من المنكرين لها بل نتبع ما صح؟ فإذا سمعوا هذا قالوا: أتنكرون كرامات الأولياء الصالحين؟ فنقول لسنا من المنكرين لها بل نتبع ما صح. والصالحون هم الذين يتبعون الشرع ولا يتعبدون بآرائهم. وفي الحديث أن بني إسرائيل شددوا فشدد الله عليهم، وكم يحثون على الفقر حتى حملوا خلقا على إخراج أموالهم، ثم آل بهم الأمر إما إلى التسخط عند الحاجة وإما إلى التعرض بسؤال الناس. وكم تأذى مسلم بأمرهم الناس بالتقلل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلث لطعام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلث طعام وثلث شراب وثلث نفس. فما قنعوا حتى أمروا بالمبالغة في التقلل. فحكى أبو طالب المكي في قوت القلوب الهامش، هو محمد ابن علي من مشايخ الصوفية، سكن بغداد وتوفي بها سنة 86 و300 للهجرة، انتهى الهامش. فحكى أبو طالب المكي في قوت القلوب أن فيهم من كان يزن قوته بكربة رطبة، ففي كل ليلة الهامش، وهي كربة النخل والطري منها، يؤكل اليوم في العراق، انتهى الهامش. أن فيهم من كان يزن قوته بكربة رطبة، ففي كل ليلة يذهب من رطوبتها قليل. وكنت أنا ممن اقتدي بقوله في الصبا، فضاق المعي وواجب ذلك وأوجب ذلك مرض سنين. افترى هذا شيء تقتضيه الحكمة، أو ندب إليه الشرع. أفترى هذا شيئا تقتضيه الحكمة أو ندب إليه الشرع؟ وإنما مطية الآدمي قواه، فإذا سعى في تقليلها ضعف عن العبادة. فإن لو دخلنا ديار الروم فوجدنا أثمان الخمور وأجرة الفجور كان لنا حلالا بوصف الغنيمة. أفتريد حلالا على معنى أن الحبة من الذهب لم تنتقل مذ خرجت من المعدن على وجه لا يجوز؟ فهذا شيء لم ينظر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوليس قد سمعت أن الصدقة عليه حرام؟ فلما تصدق على بريرة بلحم فأهدته جاز له، فلما تصدق على بريرة بلحم فأهدته جاز له أكل تلك العين لتغير الوصف. وقد قال أحمد بن حنبل: أكره التقلل من الطعام، فإن أقواما فعلوه فعجزوا عن الفرائض. وهذا صحيح، فإن المتقلل لا يزال يتقلل إلى أن يعجز عن النوافل ثم عن الفرائض، ثم يعجز عن مباشرة أهله وعفافهم، وعن بذل القوى في الكسب لهم، وعن فعل خير قد كان يفعله. ولا يهولنك ما تسمعه من الأحاديث التي تحث عن الجوع، فإن المراد بها إما الحث على الصوم وإما النهي عن مقاومة الشبع. فأما تنقيس المطعم على الدوام فمؤثر في القوى فلا يجوز ثم في هؤلاء المذمومين من يرى هجر اللحم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يود أن يأكله كل يوم. واسمع مني بلا محابات، لا تحتجن علي بأسماء الرجال فتقول قد قال بشر وقال إبراهيم بن أدهم. الهامش بشر بن الحارث الحافي المتوفى سنة 27 و200 للهجرة، انتهى الهامش. فتقول: قد قال بشر وقال إبراهيم بن أدهم، وإن من احتج بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أقوى حجة على أن لأفعال أولئك وجوها نحملها عليها بحسن الظن. ولقد ذكرت بعض مشايخنا ما يروى عن جماعة من السادات أنهم دفنوا كتبهم، فقلت له: ما وجه هذا؟ فقال: أحسن ما نقول أن نسكت، يشير إلى أن هذا جهل من فاعله. وتأولت أنا لهم، فقلت: لعل ما دفنوا من كتبهم فيه شيء من الرأي، فما رأوا أن يعمل الناس به. ولقد روينا في الحديث عن أحمد ابن أبي الحواري، الهامش هو أحمد ابن عبد الله المحدث الزاهد أحد الأعلام، توفي في الشام سنة 46 و200 للهجرة، انتهى الهامش. ولقد روينا في الحديث عن أحمد ابن أبي الحواري أنه أخذ كتبه فرمى بها في البحر وقال: نعم الدليل كنت، ولا حاجة لنا إلى الدليل بعد الوصول إلى المدلول. وهذا إذا أحسن به الظن قلنا كان فيها من كلامهم ما لا يرتضيه، فأما إذا كانت علوما صحيحة كان هذا من أفحش الإضاعة. وأنا وإن تأولت لهم هذا فهو تأويل صحيح في حق العلماء منهم، لأن قد روينا عن سفيان الثوري أنه قد أوصى بدفن كتبه، وكان ندم على أشياء كتبها عن قوم، وقال: حملني شهوة الحديث، وهذا لأنه كان يكتب عن الضعفاء والمتروكين. فكأنه لما عسر عليه التمييز أوصى بدفن الكل.
وكذلك من كان له رأي من كلامه ثم رجع عنه جاز أن يدفن الكتب التي فيها ذلك، فهذا وجه التأويل للعلماء. فأما المتزهدون الذين رأوا صورة فعل العلماء ودفنوا كتبا صالحة لئلا تشغلهم عن التعبد، فإنه جهل منهم، لأنهم شرعوا في إطفاء مصباح يضيء لهم مع الإقدام على تضييع ما لا يحل، مع الإقدام على تضييع مال لا يحل. ومن جملة من عمل بواقعة دفن كتب العلم يوسف ابن أصباط، ثم لم يصبر عن التحديث فخلط فعد في الضعفاء. أنبأنا عبد الوهاب ابن المبارك قال: أخبرنا محمد ابن المظفر الشامي قال: أخبرنا أحمد ابن محمد العتيقي قال: حدثنا يوسف ابن أحمد قال: حدثنا محمد ابن عمرو العقيلي قال: حدثنا محمد ابن عيسى قال: أخبرنا أحمد ابن خالد الخلال قال: سمعت شعيب بن حرب يقول: قلت ليوسف ابن أصباط، الهامش هو العالم الزاهد المجاهد المتوفى سنة 90 و100 للهجرة، انتهى الهامش. قلت ليوسف ابن أصباط: كيف صنعت بكتبك؟ قال: جئت إلى الجزيرة فلما نضب الماء دفنتها حتى جاء الماء عليها فذهبت. قلت: ما حملك على ذلك؟ قال: أردت أن يكون الهم هما واحدا. قال العقيلي: وحدثني آدم قال: سمعت البخاري قال: قال صدقة، الهامش هو صدقة ابن الحسين الناسخ، راجع الفصل رقم 211، انتهى الهامش. قال: قال صدقة دفن يوسف ابن أصباط كتبه، وكان بعد يغلب عليه. الهامش أن يضطر إلى التحديث بلا اكتساب، أن يضطر إلى التحديث بلا كتاب. انتهى الهامش. وكان بعد يغلب عليه فلا يجيء كما ينبغي. وقال المؤلف: قلت الظاهر أن هذه كتب علم ينفع، ولكن قلة العلم أوجبت هذا التفريط الذي قصد به الخير وهو شر. فلو كانت كتبه من جنس كتب الثوري قال فيها عن ضعفاء ولم يصح له التمييز قرب الحال، إنما تعليله بجمع الهم هو الدليل على أنها ليست كذلك. فانظر إلى قلة العلم ماذا تؤثر مع أهل الخير. ولقد بلغنا في الحديث عن بعض من لعظمه ونزوره، ولقد بلغنا في الحديث عن بعض من نعظمه ونزوره أنه كان على شاطئ دجلة فبال ثم تيمم، فقيل له: الماء قريب منك، فقال: خفت ألا أبلغه. وهذا وإن كان يدل على قصر الأمل، إلا أن الفقهاء إذا سمعوا مثل هذا الحديث تلاعبوا به، من جهة أن التيمم إنما يصح عند عدم الماء، فإذا كان الماء موجودا كان تحريك اليدين بالتيمم عبثا. وليس من ضرورة وجود الماء أن يكون إلى جانب المحدث، بل لو كان على أذرع كثيرة كان موجودا فلا فعل للتيمم ولا أثر حينئذ. ومن تأمل هذه الأشياء علم أن فقيها واحدا وإن قل أتباعه وخفت إذا مات أشياعه أفضل من ألوف تتمسح العوام بهم تبركا ويشيع جنائزهم ما لا يحصى. وهل الناس إلا صاحب أثر يتبعه أو فقيه يفهم مراد الشرع ويفتي به؟ نعوذ بالله من الجهل وتعظيم الأسلاف تقليدا لهم بغير دليل. فإن من ورد المشرب الأول رأى سائر المشارب كدرة، وإن من ورد فإن من ورد المشرب الأول رأى سائر المشارب كدرة. والمحنة العظمى مدائح العوام، فكم غرت كما قال علي رضي الله عنه: ما أبقى خفق النعال وراء الحمقى من عقولهم شيئا، ما أبقى خفق النعال وراء الحمقى من عقولهم شيئا. ولقد رأينا وسمعنا من العوام أنهم يمدحون الشخص فيقولون: لا ينام الليل ولا يفطر النهار ولا يعرف زوجة ولا يذوق من شهوات الدنيا شيئا، قد نحل جسمه ودق عظمه حتى إنه يصلي قاعدا، فهو خير من العلماء الذين يأكلون ويتمتعون، ذلك مبلغهم من العلم. ولو علموا أن الدنيا كلها لو اجتمعت في لقمة فتناولها عالم يفتي عن الله ويخبر بشريعته كانت فتوى واحدة منه يرشد بها إلى الله تعالى خيرا وأفضل من عبادة ذلك العابد باقي عمره. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقيه واحد أشد على إبليس من 1000 عابد. ومن سمع هذا الكلام فلا يظنن أنني أمدح من لا يعمل بعلمه، وإنما أمدح العاملين بالعلم وهم أعلم بمصالح أنفسهم، فقد كان فيهم من يصلح على خشن العيش، فقد كان فيهم من يصلح على خشن العيش كأحمد بن حنبل، وكان فيهم من يستعمل رقيق العيش كسفيان الثوري مع ورعه، ومالك مع تدينه، والشافعي مع قوة فقهه، ولا ينبغي أن يطالب الإنسان بما يقوى عليه غيره فيضعف هو عنه، فإن الإنسان أعرف بصلاح نفسه. وقد قالت رابعة: إن كان صلاح قلبك في الفالوذج فكله، ولا تكونن أيها السامع ممن يرى صور الزهد فرب متنعم لا يريد التنعم وإنما يقصد المصلحة. وليس كل بدن يقوى على الخشونة، خصوصا من قد لاقى الكد وأجهده الفكر أو عضه الفقر، فإنه إن لم يرفق بنفسه يترك واجبا عليه من الرفق. فهذه جملة لو شرحتها بذكر الأخبار والمنقولات لطالت، غير أني سطرتها على عجل حين جالت في خاطري، والله ولي النفع برحمته. 20. النفس والروح. قد أشكل على الناس أمر النفس وماهيتها مع إجماعهم على وجودها، ولا يضر الجهل بذاتها مع إثباتها، ثم أشكل عليهم مصيرها بعد الموت. ومذهب أهل الحق أن لها وجودا بعد موتها، وأنها تنعم وتعذب. قال أحمد بن حنبل: أرواح الشهداء المؤمنين في الجنة، وأرواح الكفار في النار. الهامش: وما يقال في استحضار الأرواح لا دليل له من النقل ولا من العقل على أن حضور أرواح المؤمنين ممكن، لأنها طليقة، وإن كان ليس قطعيا الاحتمال أن يكون المتكلم على لسانها جنيا أو شيطانا، وأن يكون الأمر كله من قبيل الوهم. أما استحضار أرواح الكفار فغير ممكن، لأنها مسجونة مقيدة، وما يدعى منه باطل قطعا. وأوسع مرجع في أمر الروح كتاب ابن القيم، وليس كل ما فيه مسلما له. انتهى الهامش. وقد جاء في أحاديث الشهداء أنها في حواصل طير خضر تعلق، أنها في حواصل طير خضر تعلق أو تعلق من شجر الجنة. الهامش: تعلق أي تأكل. انتهى الهامش. وقد أخذ بعض الجهل بظواهر أحاديث النعيم فقالوا إن الموتى يأكلون في القبور وينكحون، والصواب من ذلك أن النفس تخرج بعد الموت إلى نعيم أو عذاب، وأنها تجد ذلك إلى يوم القيامة. فإذا كانت القيامة أعيدت إلى الجسد ليتكامل لها التنعم بالوسائط. وقوله في حواصل طير خضر دليل على أن النفوس لا تنال لذة إلا بواسطة، إن كانت تلك لذة مطعم أو مشرب، إن كانت تلك لذة مطعم أو مشرب. فأما لذات المعارف والعلوم فيجوز أن تنالها بذاتها مع عدم الوسائط. والمقصود من هذا المذكور أني رأيت بعض الانزعاج من الموت وملاحظة النفس بعين العدم عنده، فقلت لها: إن كانت مصدقة للشريعة فقد أخبرت بما تعرفين، إن كنت مصدقة للشريعة فقد أخبرت بما تعرفين ولا وجه للإنكار. وإن كان هناك ريب في أخبار الشريعة صار الكلام في بيان صحة الشريعة. فقالت: لا ريب عندي. قلت: فاجتهدي في تصحيح الإيمان وتحقيق التقوى، وابشري حينئذ بالراحة من ساعة الموت، فإني لا أخاف عليك إلا من التقصير في العمل. واعلمي أن تفاوت النعيم بمقدار درجات الفضائل، فارتفعي بأجنحة الجد إلى أعلى أبراجها، واحذري من قانص هوى أو شرك غرة، والله الموفق. 21. بين العلم والعمل. قلت يوما في مجلسي: لو أن الجبال حملت ما حملت لعجزت. فلما عدت إلى منزلي قالت لي النفس: كيف قلت هذا؟ قالت لي النفس: كيف قلت هذا؟ وربما أوهم الناس
أو أوهم الناس أن بك بلاء وأنت في عافية في نفسك وأهلك، وهل الذي حملت إلا التكليف الذي يحمله الخلق كلهم؟ فما وجه هذه الشكوى؟ فأجبتها أني لما عجزت عما حملت قلت هذه الكلمة لا على سبيل الشكوى ولكن للاسترواح. وقد قال كثير من الصحابة والتابعين قبلي: ليتنا لم نخلق وما ذاك إلا لأثقال عجز عنها. ثم من ظن أن التكاليف سهلة فما عرفها. أترى يظن الظن أن التكاليف غسل الأعضاء برطل من الماء أو الوقوف في محراب لأداء ركعتين؟ هيهات، هذا أسهل التكليف، وإن التكليف هو الذي عجزت عنه الجبال، ومن جملته أنني إذا رأيت القدر يجري بما لا يفهمه العقل ألزمت العقل الإذعان للقدر أو للمقدر، فكان من أصعب التكليف، وخصوصا فيما لا يعلم العقل معناه كإيلام الأطفال وذبح الحيوان، مع الاعتقاد بأن المقدر لذلك والآمر به أرحم الراحمين، فهذا مما يتحير العقل فيه، فيكون تكليف التسليم وترك الاعتراض. فكم بين تكليف البدن وتكليف العقل، ولو شرحت هذا لطال، غير أني أعتذر عما قلته، فأقول عن نفسي وما يلزمني حال غيري وما يلزمني حال غيري، إنني رجل حبب إلي العلم من زمن الطفولة فتشغلت به، ثم لم يحبب إلي فن واحد منه بل فنونه، ثم لا تقتصر همتي في فن على بعضه بل أروم استقصاءه، والزمان لا يسع والعمر أضيق والشوق يقوى والعجز يقعد، فيبقى وقوف بعض المطلوبات حسرات. ثم إن العلم دلني على معرفة المعبود وحثني على خدمته، ثم صاحت بي الأدلة عليه إليه فوقفت بين يديه فرأيته في نعته وعرفته بصفاته، وعاينت بصيرتي في ألطافه ما دعاني إلى الهيمان في محبته وحركني إلى التخلي لخدمته، وصار يملكني أمر كالوجد كلما ذكرته، فعادت خلوتي في خدمتي له أحلى عندي من كل حلاوة، فكلما ملت إلى الانقطاع عن الشواغل وإلى الخلوة صاح بي العلم: أين تمضي؟ أتعرض عني وأنا سبب معرفتك؟ فأقول له: إنما كنت دليلا، وبعد الوصول يستغنى إنما كنت دليلا وبعد الوصول يستغنى عن الدليل. قال: هيهات، كلما زدت زادت معرفتك بمحبوبك، وفهمت كيف القرب منه، ودليل هذا أنك تعلم غدا أنك اليوم في نقصان. أو ما سمعته يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما، ثم ألست تبغي القرب منه؟ فاشتغل بدلالة عباده عليه، فهي حالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما علمت أنهم آثروا تعليم الخلق على خلوات التعبد؟ لعلمهم أن ذلك آثر عند حبيبهم. أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. فلما فهمت صدق هذه المقالة
فلما فهمت صدق هذه المقالة تهوست على تلك الحالة، وكلما تشاغلت بجمع الناس علي تفرق همي، وإذا وجدت مرادي من نفعهم ضعت أنا، فأبقى في حيز التحير مترددا لا أدري إلى أي القدمين أعتمد، فإذا وقفت متحيرا صاح العلم قم لكسب العيال وادأب في تحصيل ولد يذكر الله، فإذا شرعت في ذلك قلص ضرع الدنيا وقت الحلب، ورأيت وأريت باب المعاش مسدودا في وجهي، لأن صناعة العلم شغلتني عن تعلم صناعة، فإذا التفت إلى أبناء الدنيا رأيتهم لا يبيعون شيئا من سلعها إلا بدين المشتري، وليت من نافقهم أو راياهم نال من دنياهم، ورأيتهم لا يبيعون شيئا من سلعها إلا بدين المشتري، وليت من نافقهم أو راياهم نال من دنياهم. الهامش: راياهم أي عاملهم بالرياء. انتهى الهامش. بل ربما ذهب دينه ولم يحصل مراده، فإن قال الضجر اهرب قال الشرع كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وإن قال العزم انفرد قال فكيف بمن تعول، فغاية الأمر أنني أشرع في التقلل من الدنيا، وقد ربيت في نعيمها وغذيت بلبانها، ولطف مزاجي فوق لطف وضعه بالعادة، فإذا غيرت لباسي وخشنت مطعمي لان القوت، فإذا غيرت لباسي وخشنت أو خشنت مطعمي لأن القوت لا يحتمل الانبساط، لأن القوت لا يحتمل الانبساط، نفر الطبع لفراق العادة، فحل المرض فقطع عن واجبات وأوقع في آفات، ومعلوم أن لين اللقمة بعد التحصيل من الوجوه المستطابة وتخشينها لمن لم يألف سعيا في تلف النفس، ومعلوم أن لين اللقمة بعد التحصيل من الوجوه المستطابة وتخشينها لمن لم يألف سعي في تلف النفس، فأقول كيف أصنع وما الذي أفعل، وأخلو بنفسي في خلواتي وأتزيد من البكاء على نقص حالاتي، فأقول أصف حال العلماء وجسمي يضعف على إعادة العلم، وحال الزهاد وبدني لا يقوى على الزهد، وحال المحبين ومخالطة الخلق تشتت همي وتنقش صور المحبوبات من الهوى في نفسي، فتصدأ مرآة قلبي، وشجرة المحبة تحتاج إلى تربية في تربة طيبة لتسقي ماء الخلوة من دولاب الفكرة، وإن آثرت التكسب لم أطق وإن آثرت التكسب لم أطق، وإن تعرضت لأبناء الدنيا مع أن طبعي الأنفة من الذل وتديني يمنعني، فلا يبقى للميل مع هذين الجاذبين أثر، ومخالطة الخلق تؤذي النفس مع الأنفاس، فلا تحقيق التوبة أقدر عليه، ولا نيل مرتبة من علم أو عمل أو محبة يصح لي، فإذا رأيتني كما قال القائل ألقاه في الماء مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، تحيرت في أمري وبكيت على عمري وأنادي في فلوات خلواتي بما سمعته من بعض العوام. الهامش: البيتان من تخميس البسيط. انتهى الهامش. وأنادي في فلوات خلواتي بما سمعته من بعض العوام وكأنه وصف حالي، وحسرتي كم أداري فيك تعثيري، مثل الأسير بلا حيل ولا سير. وحسرتي كم أداري فيك تعثيري، مثل الأسير بلا حيل ولا سير. ما حيلتي في الهوى قد ضاع تدبيري، لما لما شكلت جناحي قلت لي طيري، لما شكلت جناحي قلت لي طيري. 22. دواء لترقيق القلب. تأملت أمر الدنيا والآخرة، فوجدت حوادث الدنيا حسية طبيعية، وحوادث الآخرة إيمانية يقينية، والحسيات أقوى جذبا لمن لم يقوى علمه ويقينه، والحوادث إنما تبقى بكثرة أسبابها، فمخالطة الناس ورؤية المستحسنات والتعرض بالملذوذات يقوي حوادث الحس، والعزلة والفكر والنظر في العلم، والنظر في العلم يقوي حوادث الآخرة. ويبين هذا بأن الإنسان إذا خرج يمشي في الأسواق ويبصر زينة الدنيا، ثم دخل إلى المقابر فتفكر ورق قلبه، فإنه يحس بين الحالتين فرقا بينا، وسبب ذلك التعرض بأسباب الحوادث. فعليك بالعزلة والذكر والنظر في العلم، فإن العزلة حمية والفكر والعلم أدوية، والدواء مع التخليط لا ينفع. وقد تمكنت منك أخلاط المخالطة للخلق والتخليط في الأفعال، فليس لك دواء إلا ما وصفت لك. فأما إذا خالطت الخلق وتعرضت للشهوات ثم رمت صلاح القلب رمت الممتنع. 23. في أن الممنوع مطلوب. تأملت حرص النفس على ما منعت منه، فرأيت حرصها يزيد على قدر قوة المنع. ورأيت في الشرب الأول، الهامش: الشرب جمع شارب كركب. انتهى الهامش. ورأيت في الشرب الأول أن آدم عليه السلام لما نهي عن الشجرة حرص عليها مع كثرة الأشجار المغنية عنها، وفي الأمثال: المرء حريص على ما منع وتواق إلى ما لم ينل. ويقال: لو أمر الناس بالجوع لصبروا، ولو نهوا عن تفتيت البعر لرغبوا فيه. وقالوا: ما نهينا عنه إلا لشيء. وقد قيل: أحب شيء إلى الإنسان ما منع. فلو بحثت عن سبب ذلك وجدت سببين: أحدهما أن النفس لا تصبر على الحصر، فإنه يكفي حصرها في البدن صورة، فإذا حصرت في المعنى بمنع زاد طيشها، ولهذا لو قعد الإنسان في بيته شهرا لم يصعب عليه، ولو قيل له لا تخرج من بيتك يوما طال عليه. والثاني أنها يشق عليها الدخول تحت حكم، ولهذا تستلذ الحرام ولا تكاد تستطيب المباح، ولذلك يسهل عليها التعبد على ما ترى وتؤثر لا على ما يؤثر. الهامش: أي على ما ترى وتؤثر هي، لا على ما يؤثر الشرع. انتهى الهامش. 24. في العزلة. ما زالت نفسي تنازعني بما يوجبه مجلس الوعظ وتوبة التائبين ورؤية الزاهدين إلى الزهد والانقطاع عن الخلق والانفراد بالآخرة، فتأملت ذلك فوجدت حمومه من الشيطان، فإن الشيطان يرى أنه لا يخلو لي مجلس من خلق لا يحصون، يبكون ويندبون على ذنوبهم، ويقوم في الغالب جماعة يتوبون ويقطعون شعور الصبا، وربما بلغوا 50 و100، ولقد تاب عندي في بعض الأيام أكثر من 100، وعمومهم صبيان قد نشأوا على اللعب والانهماك في المعاصي، فكأن الشيطان لبعد غوره في الشر رآني أجتذب إلي من أجتذب منه، فأراد أن يشغلني عن ذلك، فأراد أن يشغلني عن ذلك بما يزخرفه ليخلو هو بمن أجتذبه من يده، ولقد حسن إلي الانقطاع عن المجالس وقال لا يخلو من تصنع للخلق. فقلت أما زخرفة الألفاظ وتزويقها وإخراج المعنى من مستحسن العبارة ففضيلة لا رذيلة، وأما أن أقصد الناس بما لا يجوز في الشرع فمعاذ الله فمعاذ الله. ثم رأيته يريني في التزهد قطع أسباب ظاهرها الإباحة من الاكتساب، فقلت له فإن طاب لي الزهد وتمكنت من العزلة فنفد ما بيدي أو احتاج بعض عائلتي ألست أعود القهقرة؟ فدعني أجمع ما يسد خلتي ويصونني عن مسألة الناس، فإن مد عمري كان نعم السبب، وإلا كان للعائلة، ولا أكون كراكب أراق ماءه لرؤية سراب، فلما ندم وقت الفوات لم ينتفع بالندم، وإنما الصواب توطئة المضجع قبل النوم، وجمع المال الساد للخلة قبل الكبر، أخذا بالحزم، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وقال نعم المال الصالح للرجل الصالح. وأما الانقطاع فينبغي أن تكون العزلة عن الشر لا عن الخير، والعزلة عن الشر واجبة على كل حال، وأما تعليم الطالبين وهداية المريدين فإنه عبادة العالم، وإن من تغفيل بعض العلماء إيثاره بالصلاة والصوم إيثاره للتنفل بالصلاة والصوم عن تصنيف كتاب أو تعليم علم ينفع، لأن ذلك بذر يكثر ريعه ويمتد زمان نفعه، وإنما تميل النفس إلى ما يزخرفه الشيطان من ذلك لمعنيين، أحدهما حب البطالة لأن الانقطاع عندها أسهل، والثاني لحب المدحة فإنها إذا توسمت بالزهد كان ميل العوام إليها أكثر، لحب المدحة فإنها إذا توسمت بالزهد كان ميل العوام إليها أكثر، فعليك بالنظر في الشرب الأول، فكن مع الشرب المقدم، وهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، فهل نقل عن أحد منهم ما ابتدعه جهلة المتزهدين والمتصوفة من الانقطاع عن العلم والانفراد عن الخلق؟ وهل كان شغل الأنبياء إلا معاناة الخلق؟ وحثهم على الخير ونهيهم عن الشر؟ إلا أن ينقطع من ليس بعالم يقصد الكف عن الشر، فذلك في مرتبة المحتمي يخاف شر التخليط، فأما الطبيب العالم بما يتناول فإنه ينتفع بما يناله. 25. المراد من الخلق. تأملت المراد من الخلق فإذا هو الذل واعتقاد التقصير والعجز، ومثلت العلماء والزهاد العاملين صنفين، فأقمت في صف العلماء مالكا وسفيان وأبا حنيفة والشافعي وأحمد، وفي صف العباد مالك بن دينار ورابعة ومعروفا الكرخي وبشر بن الحارث، فكلما جد العباد في العبادة وصاح بهم لسان الحال عبادتكم لا يتعداكم نفعها، وإنما يتعدى نفع العلماء وهم ورثة الأنبياء وخلفاء الله في الأرض وهم الذين عليهم المعول ولهم الفضل، إذن أطرقوا وانكسروا وعلموا صدق تلك الحال. وجاء مالك بن دينار إلى الحسن يتعلم منه ويقول: الحسن أستاذنا، وإذا رأى العلماء لهم بالعلم فضلا صاح لسان الحال بالعلماء، وهل المراد من العلم إلا العمل؟ وقال أحمد بن حنبل: وهل يراد العلم إلا لما وصل إليه معروف؟ وصح عن سفيان الثوري قال: وددت أن يدي أو يدي قطعت ولم أكتب الحديث، وددت أن يدي قطعت ولم أكتب الحديث. وقالت أم الدرداء لرجل: هل عملت بما علمت؟ قال: لا. قالت: فلما تستكثر من حجة الله عليك؟ وقال أبو الدرداء: ويل لمن لم يعلم ولم يعمل مرة، وويل لمن علم ولم يعمل 70 مرة. وقال الفضيل: يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد، فما يبلغ من الكل قوله تعالى: أفمن يعلم كمن لا يعلم؟ الهامش الآية: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وفي التنزيل: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ولعل المؤلف التبس عليه الأمر بينهما. انتهى الهامش. وجاء سفيان إلى رابعة فجلس بين يديها ينتفع بكلامها، فدل العلماء العلم على أن المقصود منه العمل به، وأنه آلة، فانكسروا واعترفوا بالتقصير، فحصل الكل على الاعتراف والذل، فاستخرجت المعرفة منهم حقيقة العبودية باعترافهم، فذلك هو المقصود من التكليف. 26. حب الله. تأملت قوله تعالى: يحبهم ويحبون، فإذا النفس تأبى إثبات محبة للخالق توجب قلقا. الهامش: يريد بالقلق ما نسميه نحن الانفعال النفسي. انتهى الهامش. فإذا النفس تأبى إثبات محبة للخالق توجب قلقا. وقالت: محبته طاعته. فتدبرت ذلك فإذا بها قد جهلت ذلك لغلبة الحس. وبيان هذا أن محبة الحس لا تتعدى الصور الذاتية، ومحبة العلم والعمل ترى الصور المعنوية فتحبها. فإنا نرى خلقا يحبون أبا بكر رضي الله عنه، وخلقا يحبون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقوما يتعصبون لأحمد بن حنبل، وقوما للأشعري، فيقتتلون ويبذلون النفوس في ذلك، وليسوا ممن رأى صور القوم، ولا صور القوم توجب المحبة، ولكن لما تصورت لهم المعاني فدلتهم على كمال القوم في العلوم، وقع الحب لتلك الصور التي شوهدت بأعين البصائر، فكيف بمن ضيع تلك الصور المعنوية وابتذلها؟ وكيف لا أحب من وهب لي ملذذات، وكيف لا أحب من وهب لي ملذذات حسي وعرفني ملذذات علمي؟ فإن التذاذي بالعلم وإدراك العلوم أولى من جميع اللذات الحسية، فهو الذي علمني وخلق لي إدراكا وهداني إلى ما أدركته، ثم إنه يتجلى لي في كل لحظة في مخلوق ثم إنه يتجلى لي في كل لحظة في مخلوق جديد أراه فيه بإتقان ذلك الصنع وحسن ذلك المصنوع، فكل محبوباتي منه وعنه وبه الحسية والمعنوية، وتسهيل سبل الإدراك به والمدركات منه، وألذ من كل لذة عرفاني له، فلولا تعليمه ما عرفته، وكيف لا أحب من أنا به وبقائي منه وتدبيري بيده ورجوعي إليه. وكل مستحسن محبوب هو صنعه وحسنه وزينه وعطف النفوس إليه، فكذلك الكامل القدرة أحسن من المقدور، والعجيب الصنعة أكمل من المصنوع، ومعنى الإدراك أحلى عرفانا من المدرك. ولو أننا رأينا نقشا عجيبا لاستغرقنا تعظيم النقاش وتهويل شأنه وظريف حكمته عن حب المنقوش، وهذا مما تترقى إليه الأفكار الصافية إذا خرق نظرها الحسيات ونفذ إلى ما وراءها، فحينئذ تقع محبة الخالق ضرورة، وعلى قدر روية الصانع في المصنوع يقع الحب له، فإن قوي أوجب قلقا وشوقا، وإن مال بالعارف إلى مقام الهيبة أوجب خوفا، وإن انحرف به إلى تلمح الكرم أوجب رجاء قويا. وقد علم كل أناس مشربهم. 27. التسليم أولى. تأملت حالا عجيبة، وهي أن الله سبحانه وتعالى قد بنى هذه الأجسام متقنة على قانون الحكمة، فدل بذلك المصنوع على كمال قدرته ولطيف حكمته، ثم عاد فنقضها فتحيرت العقول بعد إذعانها له بالحكمة في سر ذلك الفعل، فأعلمت أنها ستعاد للمعاد، وأن هذه البنية لم تخلق إلا لتجوز في مجاز المعرفة وتتجر في موسم المعاملة، فسكنت العقول لذلك. ثم رأيت أشياء من هذا الجنس أظرف منه، مثل احترام شاب ما بلغ بعض المقصود بنيانه وأعجب من ذلك أخذ طفل من أكف أبويه يتململان ولا يظهر سر سلبه، والله الغني عن أخذه، وهما أشد الخلق فقرا إلى بقائه. وأظرف منه إبقاء هرم لا يدري معنى البقاء الهامش، وأظرف منه أي أعجب منه انتهى الهامش وأظرف منه إبقاء هرم لا يدري معنى البقاء وليس له فيه إلا مجرد أذى. ومن هذا الجنس تقتير الرزق على المؤمن الحكيم وتوسعته على الكافر الأحمق. في نظائر لهذه المذكورات يتحير العقل في تعليلها فيبقى مبهوتا، فلم أزل أتلمح جملة التكاليف، فإذا عجزت قوي العقل على الاطلاع على حكمة ذلك، وقد ثبت لها حكمة الفاعل، علمت قصورها عن درك جميع المطلوب فأذعنت، أو علمت قصورها عن درك جميع المطلوب فأذعنت، مقرة بالعجز، وبذلك يؤدي مفروض تكليفها فلو قيل للعقل قد ثبت عندك حكمة الخالق بما بنى، أفيجوز أن ينقدح في حكمته أنه نقض؟ لقال إني عرفت بالبرهان أنه حكيم، وأنا أعجز عن إدراك علل حكمته، فأسلم على رغمي مقرا بعجزي. الهامش هذا هو الحق، وقد أخذه كانت وقد أخذه كانت الفيلسوف الألماني الأشهر، فقاله بعد قرون طوال. انتهى الهامش. 28 في الحب والزواج. تأملت في فوائد النكاح ومعانيه وموضوعه، فرأيت أن الأصل الأكبر في وضعه وجود النسل، لأن هذا الحيوان لا يزال يتحلل ثم يخلف المتحلل الغذاء، ثم يتحلل من الأجزاء الأصلية ما لا يخلفه شيء، فإذا لم يكن بد من فنائه وكان المراد امتداد أزمان الدنيا، جعل النسل خلفا عن الأصل، أو جعل النسل خلفا عن الأصل. ولما كانت صورة النكاح تأباها النفوس الشريفة من كشف العورة وملاقات ما لا يستحسن لنفسه أو ما لا يستحسن لنفسه، جعلت الشهوة تحث ليحصل المقصود، ثم رأيت هذا المقصود الأصلي يتبعه شيء آخر، وهو استفراغ هذا الماء الذي يؤذي دوام احتقانه، فإن المنية ينفصل من الهضم الرابع، فهو أصفى جوهر الغذاء وأجوده، ثم يجتمع، فهو أحد الذخائر للنفس، فإنها تدخر لبقائها وقوتها الدم ثم المني، فإذا زاد اجتماع المني أقلق على قدر إقلاق البول للحاقن، إلا أن إقلاقه من حيث المعنى أكثر من إقلاق البول من حيث الصورة، فتوجب كثرة اجتماعه وطول احتباسه أمراضا صعبة، لأنه يترقى بخاره إلى الدماغ فيؤذي، وربما أحدث سمية. ومتى كان المزاج سليما فالطبع يطلب بروز المني إذا اجتمع، كما يطلب بروز البول، وقد تنحرف بعض الأمزجة فيقل اجتماعه عنده فيندر طلبه لإخراجه، وإنما نتكلم عن المزاج الصحيح. فأقول قد بينت أنه إذا وقع بعد به احتباسه أوجب أمراضا وجدد أفكار رديئة وجلب العشق والوسوسة إلى غير ذلك من الآفات. وقد نجد صحيح المزاج يخرج أو يخرج ذلك إذا اجتمع، وهو بعد متقلقل، فكأنه الآكل الذي لا يشبع. فبحثت عن ذلك فرأيته وقوع الخلل في المنكوح، إما لدمامته وقبح منظره، أو لآفة فيه، أو لأنه غير مطلوب للنفس، فحينئذ يخرج منه ويبقى بعضه. فإذا أردت معرفة ما يدلك على ذلك، فقس مقدار خروج المني في المحل المشتهى وفي المحل الذي هو دونه كالوطء بين الفخذين بالإضافة إلى الوطء في محل النكاح، وكوطء البكر بالإضافة إلى وطء الثيب، فعلم حينئذ أن تخير المنكوح يستقصي فضول المني، فيحصل للنفس كمال اللذة لموضع كمال بروز الفضول. ثم قد يؤثر هذا في الولد أيضا، فإنه إذا كان أي الولد من شابين قد حبس أنفسهما عن النكاح مد يده، كان الولد قد حبس أنفسهما عن النكاح مديدة، كان الولد أقوى منه من غيرهما أو من المدمن على النكاح في الأغلب، ولهذا كره نكاح الأقارب، لأنه مما يقبض النفس عن انبساطها، فيتخيل الإنسان أنه ينكح بعضه، ومدح نكاح الغرائب لهذا المعنى. ومن هذا الفن يحصل كثير من المقصود من دفع هذه الفضول المؤذية بمنكوح مستجد، وإن كان مستقبح الصورة ما لا يحصل به في العادة. ومثال هذا أن الطاعم إذا امتلأ خبزا ولحما حيث لم يبق فيه فضل لتناول لقمة قدمت إليه الحلوى فيتناول، فلو قدم أعجب منها لتناول، لأن الجدة لها معنى عجيب، لأن الجدة لها معنى عجيب، وذلك أن النفس لا تميل إلى ما ألفت وتطلب غير ما عرفت، ويتخايل لها في الجديد نوع المراد، فإذا لم تجد مرادها صرفت إلى جديد آخر، فكأنها قد علمت وجود غرض تام بلا كدر، وهي تتخيله فيما تراه. الهامش في هذا إشارة إلى نظرية إفلاطون في المثل العليا. انتهى الهامش. وفي هذا المعنى دليل مدفون على البعث، لأن خلق من همته متعلقة بلا متعلق نوع عبث. الهامش أي أن الإنسان كلما نال لذة في الدنيا طمع بأخرى، فلا يقنعه إلا لذة ليست في الدنيا، وهي لذات الجنة. انتهى الهامش. فافهم هذا، فإذا رأت النفس عيوب ما خالطت في الدنيا عادت تطلب جديدا، ولذلك قال الحكماء: العشق العمى عن عيوب المحبوب، فمن تأمل عيوبه سلا. ولذلك يستحب للمرأة ألا تبعد عن زوجها بعدا ينسيه إياها، ولا تقرب منه قربا يمله، ولا تقرب منه قربا يمله، وكذلك يستحب له لئلا يملها أو يظهر لديه مكنونات عيوبها، وينبغي له ألا يطلع منها على عورة، ويجتهد في ألا يشم منها إلا طيب ريح، إلى غير ذلك من الخصال التي تستعملها النساء الحكيمات، فإنهن يعلمن ذلك بفطرهن من غير احتياج إلى تعليم. فأما الجاهلات فإنهن لا ينظرن في هذا، فيتعجل التفات الأزواج عنهن. فمن أراد نجابة الولد وقضاء الوطر فليتخير المنكوحة، إن كان زوجة فلينظر إليها، فإذا وقعت في نفسه فليتزوجها، ولينظر في كيفية وقوعها في نفسه، فإن علامة تعلق حبها بالقلب أنه لا يكاد يصرف الطرف عنه، فإذا انصرف الطرف قلق القلب بتقاضي النظرة. الهامش أي اشتغل بطلب نظرة أخرى. انتهى الهامش. فإن علامة تعلق حبها بالقلب أنه لا يكاد يصرف الطرف عنه، فإذا انصرف الطرف قلق القلب بتقاضي النظرة، فهذا الغاية، ودونه مراتب على مقاديرها يكون بلوغ الأغراض. وإن كان جارية تشتري أو تشترى فلينظر إليها أبلغ من ذلك النظر، وقد قدر على مناطقة المرأة أو مكالمتها بما يوجب التنبيه، ثم ليرى ذلك منها، فإن الحسن في الفم وفي العينين. وقد نص أحمد على جواز أن يبصر الرجل من المرأة التي يريد نكاحها ما هو عورة، يشير إلى ما يزيد على الوجه. الهامش ليس في المعروف من مذهب أحمد جواز ذلك. انتهى الهامش. يشير إلى ما يزيد على الوجه، ومن أمكنه أن يؤخر العقد أو شراء الجارية لينظر كيف توقان قلبه، فإنه لا يخفى على العاقل توقان النفس لأجل المستجد، وتوقانها لأجل الحب. فإذا رأى قلق الحب أقدم، فإنه قد أخبرنا محمد بن عبد القادر البزار قال: أخبرنا حمد بن أحمد قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا عبد الجبار بن أبي عامر قال حدثني أبي قال حدثني خالد بن سلام قال حدثنا عطاء الخرساني قال حدثنا عطاء الخرساني قال مكتوب في التوراة كل تزويج على غير هوى حسرة وندامة إلى يوم القيامة. الهامش قوله كل تزويج على غير هوى أي ميل من القلب للهوى بمعنى العشق، لأن على أن ذلك لا أصل له وليس في التوراة، ولو كان فيها لما أخذنا به لأنه مخالف لما عندنا. انتهى الهامش. ثم ينبغي للمتخير أن يتفرس الأخلاق، فإنها من الخفي، فإن الصورة إذا خلت من المعنى كانت كخضراء الدمن، فإن نجابة الولد مقصودة، وفراغ النفس من الاهتمام أصل عظيم يوجب إقبال القلب على المهمات، ومن فرغ من المهمات العارضة أقبل على المهمات الأصلية. ولهذا جاء في الحديث لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، وإذا وضع العشاء وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء. فمن قدر على امرأة صالحة في الصورة والمعنى فليغمض عن عورتها، فمن قدر على امرأة صالحة في الصورة والمعنى فليغمض عن عورتها ولتجتهد في مراضيه من غير قلب ولتجتهد في مراضيه من غير قرب يمل ولا بعد ينسي. وتقدم على التصنع وتقدم على التصنع له يحصل الغرضان منها، الولد وقضاء الوطر مع الاحتراز الذي أوصيت به، تدوم الصحبة ويحصل الغناء بها عن غيرها ويحصل الغناء بها عن غيرها. فإذا قدر على الاستكثار فأضاف إليها سواها، عالما أنه يبلغ الغرض الذي يفرغ قلبه زيادة تفريغ كان أفضل لحاله. فإن خاف من وجود الغيرة ما يشغل القلب الذي قد اهتممنا بجمع همته، أو خاف وجود مستحسن يشغل قلبه عن ذكر الآخرة، أو يطلب منها ما يوجب خروجه عن الورع ويدخل فيما أوصيت به أنه يبعد في المستحسنات العفاف فليبالغ الواجد لهن في حفظهن وسترهن فإن وجد ما لا يرضيه عجل الاستبدال، فإنه سبب السلو فإن قدر على الاقتصار فإن الاقتصار على الواحدة أولى، فإن كانت على الغرض قنع، وإن لم تكن استبدل. ونكاح المرأة المحبوبة يستفرغ الماء المجتمع، فيوجب نجابة الولد وتمامه وقضاء الوطر بكماله. ومن خاف وجود الغيرة فعليه بالسراري، فإنهن أقل غيرة، والاستظراف لهن أمكن من استظراف الزوجات. وقد كان جماعة يمكنهم الجمع، وكان النساء يصبرن، فكان لداود عليه الصلاة والسلام 100 امرأة، ولسليمان عليه الصلاة والسلام 1000 امرأة. وقد علم حال نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد كان لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه 4 حرائر و17 سرية، وتزوج ابنه الحسن رضي الله عنه بنحو من 400. الهامش ما رواه عن داود وسليمان من الإسرائيليات التي لم تصح، وما فعله الحسن أنكره عليه أبوه. انتهى الهامش. إلى غير هذا مما يطول ذكره، فافهم ما أشرت إليه تفز به إن شاء الله تعالى. 29. كل ذنب له عقوبة، كل شيء خلق الله تعالى في الدنيا فهو انموذج لما في الآخرة، وكل شيء يجري فيها انموذج لما يجري في الآخرة، فأما المخلوق منها فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة شيء يشبه ما في الدنيا إلا الأسماء. وهذا لأن الله تعالى شوق بنعيم إلى نعيم، وخوف بعذاب من عذاب، فأما ما يجري في الدنيا فكل ظالم معاقب في العاجل على ظلمه قبل الآجل، وكل مذنب ذنبا، وهو معنى قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. وربما رأى العاصي سلامة بدنه وماله فظن ألا عقوبة، وغفلته عما عوقب به عقوبة. وقد قال الحكماء: المعصية بعد المعصية عقاب المعصية، والحسنة بعد الحسنة ثواب الحسنة. وربما كان العقاب العاجل معنويا، كما قال بعض أحبار بني إسرائيل: يا ربي كم أعصيك ولا تعاقبني؟ فقيل له: كم أعاقبك ولا تدري؟ أليس قد حرمتك حلاوة مناجاتي؟ فمن تأمل هذا الجنس من المعاقبة وجده بالمرصاد، حتى قال وهب ابن الورد وقد سئل: أيجد لذة الطاعة من يعصي؟ فقال: ولا من هم. الهامش يرد هذا هم يوسف، وقصة الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار، وحديث السبعة الذين هم في ظل العرش. انتهى الهامش. فرب شخص أطلق بصره فحرم اعتبار بصيرته، أو لسانه فحرم صفاء قلبه، فرب شخص أطلق بصره فحرم اعتبار بصيرته، أو لسانه فحرم صفاء قلبه، أو آثر شبهة في مطعمه فأظلم سره، وحرم قيام الليل وحلاوة المناجاة إلى غير ذلك. وهذا أمر يعرفه أهل محاسبة النفوس، وعلى ضده يجد من يتقي الله تعالى من حسن الجزاء على التقوى عاجلا، كما في حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: النظرة إلى المرأة سهم مسموم من سهام الشيطان، من تركه ابتغاء مرضاتي آتيته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. الهامش قال الشيخ ناصر الألباني: هذا الحديث ضعيف. انتهى الهامش. فهذه نبذة من هذا الجنس تنبه على مغفلها. فأما المقابلة الصريحة في الظاهر فقل أن تحتبس، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصبحة تمنع الرزق. الهامش: الصبحة نوم الضحى. قال الشيخ ناصر: ضعيف. انتهى الهامش. الصبحة تمنع الرزق، وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وقد روى المفسرون أن كل شخص من الأسباط جاء باثني عشر ولدا، وجاء يوسف بأحد عشر بالهمة. الهامش يشير إلى قصة امرأة العزيز، انظر الفصل 29 بعد 100 وتعليقتي عليه. انتهى الهامش. ومثل هذا إذا تأمله ذو بصيرة رأى الجزاء وفهم، كما قال الفضيل: إني لأعصي الله عز وجل فأعرف ذلك في خلق دابتي وجاريتي. وعن أبي عثمان النيسابوري، الهامش هو أي نيسابوري شيخ الصوفية في نيسابور توفي سنة 298 للهجرة، انتهى الهامش. وعن أبي عثمان النيسابوري أنه انقطع شسع نعله في مضيه إلى الجمعة، فتعوق لإصلاحه ساعة، ثم قال: إنما انقطع لأني ما اغتسلت غسل الجمعة. ومن عجائب الجزاء في الدنيا أنه لما امتدت أيدي الظلم من إخوة يوسف وشروه بثمن بخس، امتدت أكفهم بين يديه بالطلب، يقولون: وتصدق علينا. ولما صبر هو يوم الهمة ملك المرأة حلالا، ولما بغت عليه بدعواها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، أنطقها الحق بقولها: أنا راودته. ولو أن شخصا ترك معصية لأجل الله تعالى لرأى ثمرة ذلك. وكذلك إذا فعل طاعة، وفي الحديث: إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة، أي عاملوه لزيادة الأرباح العاجلة. ولقد رأينا من سامح نفسه بما يمنع منه الشرع طلبا للراحة العاجلة، فانقلبت أحواله إلى التنغص العاجل، وعكست عليه المقاصد. حكى بعض المشايخ أنه اشترى في زمن شبابه جارية قال: فلما ملكتها تاقت نفسي إليها، فما زلت أسأل الفقهاء لعل مخلوقا يرخص لي، فكلهم قال: لا يجوز النظر إليها بشهوة، ولا لمسها ولا جماعها إلا بعد حيضها. قال: فسألتها فأخبرتني أنها اشتريت وهي حائض، فقلت: قرب الأمر. فسألت الفقهاء فقالوا: لا يعتد بهذه الحيضة حتى تحيض في ملكه. قال: فقلت لنفسي وهي شديدة التوقان لقوة الشهوة وتمكن القدرة وقرب المصاقبة: ما تقولين؟ فقالت: الإيمان بالصبر على الجمر شئت أو أبيت. فصبرت إلى أن حان ذلك، فأثابني الله على ذلك الصبر نيل ما هو أعلى منها وأرفع. 30. من دلائل الوحدانية: نظرت في الأدلة على الحق سبحانه وتعالى فوجدتها أكثر من الرمل، ورأيت من أعجبها أن الإنسان قد يخفي ما لا يرضاه الله عز وجل فيظهره الله سبحانه عليه ولو بعد حين، وينطق الألسنة به وإن لم يشاهده الناس، وربما أوقع صاحبه في آفة يفضحه بها بين الخلق، فيكون جوابا لكل ما أخفى من الذنوب، وذلك ليعلم الناس أن هنالك من يجازي على الزلل، ولا ينفع من قدره وقدرته حجاب ولا أستار، ولا يضاع لديه عمل. وكذلك يخفي الإنسان الطاعة فتظهر عليه ويتحدث الناس بها وبأكثر منها، حتى إنهم لا يعرفون له ذنبا ولا يذكرونه إلا بالمحاسن، ليعلم أن هنالك ربا لا يضيع عمل عامل، وأن قلوب الناس لتعرف حال الشخص فتحبه أو تأباه وتذمه أو تمدحه، وربما لم يتحقق ما بينه وبين الله تعالى فإنه يكفيه كل هم ويدفع عنه كل شر. وما أصلح عبد بينه وبين الخلق دون الحق إلا انعكس مقصوده وعاد حامده ذاما.
31 طبقات الغافلين. تأملت الأرض ومن عليها بعين فكري، فرأيت خرابها أكثر من عمرانها، ثم نظرت في المعمور منها فوجدت الكفار مستولين على أكثره، ووجدت أهل الإسلام في الأرض قليلا بالإضافة إلى الكفار. ثم تأملت المسلمين فرأيت الأكساب، ثم تأملت المسلمين فرأيت الأكساب قد شغلت جمهورهم عن الرزاق، فرأيت الأكساب قد شغلت جمهورهم عن الرزاق وأعرضت بهم عن العلم الدال عليه، فالسلطان مشغول بالأمر والنهي واللذات العارضة له، ومياه أغراضه جارية لا سكر لها. الهامش: السكر سد المياه، وهو من عامي الشام الفصيح. انتهى الهامش. ومياه أغراضه جارية لا سكر لها، ولا يتلقاه أحد بموعظة بل بالمدحة التي تقوي هوى النفس، وإنما ينبغي أن تقاوم الأمراض بأضدادها، كما قال عمر بن المهاجر: قال لي عمر بن عبد العزيز: إذا رأيتني قد حدت عن الحق فخذ بثيابي وهزني وقل ما لك يا عمر. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رحم الله من أهدى إلينا عيوبنا، رحم الله من أهدى إلينا عيوبنا. انتهى الشريط الثالث، وننتقل إلى الشريط الرابع.